أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله يوم الدين. كان حديثنا في التهمة العظيمة التي توجه إلى أهل الشهادتين، الموحدين لله، المصدقين بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، والتهمة التي كنا نتحدث عنها هي اتهام هؤلاء بالشرك، والعياذ بالله، أعظم الموبقات وأشد المحرمات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وقلنا إن القوم قد زينوا تهمتهم هذه على الأغرار من أتباعهم، أو للأغرار من أتباعهم، قد زينوها بالاستدلال على ذلك بالآيات الناهية عن دعاء غير الله. فإن القرآن الكريم قد نهى عن دعاء غير الله، وقلنا في الجواب عن هذا الاستدلال بأنه استدلال خاطئ ناشئ عن عدم معرفة قواعد الاستدلال وضوابط الصناعة والاستنباط، وذلك لأن الآيات التي استدلوا بها آيات لا يراد بها إطلاقها، فالإطلاق فيها غير مقصود، ولو كان الإطلاق فيها مقصودا لزم كفر هؤلاء أنفسهم، فإنهم أيضا يدعون غير الله. إذا احتاج الرجل منهم إلى ماء دعا ولده ليحضر له الماء، فلو كان إطلاق الآية مقصودا وأن من دعا غير الله مطلقا فهو مشرك لزم صيرورتهم مشركين. وقلنا إن الإطلاقات غير المقصودة قد جرى عليها الأسلوب العربي في الحديث، وقد ذكرنا بعض عبارات علمائهم في ذلك. وقلنا إن القرآن الكريم مليء بالإطلاقات غير المقصودة، وذكرنا جملة من الآيات القرآنية التي إطلاقها غير مقصود. وقلنا إن أكثر الإطلاقات غير مقصودة، وأكثر العمومات غير مقصودة، لا يراد منها عمومها، والإطلاقات لا يراد منها إطلاقها. ولأجل ذلك قال العلماء منا ومن غيرنا إنه ما من عام إلا وقد خص، كناية عن كثرة التخصيصات الطارئة على العمومات. وقد تسأل سؤالا فتقول: قد سمعنا منك كثيرا عند الاستدلال بآية أو رواية إن إطلاقها غير مقصود، وسمعنا منك الاستدلال ببعض الإطلاقات، فما هي الضابطة في تشخيص الإطلاق المقصود من الإطلاق غير المقصود؟ وكيف يكون التمييز بين هذا وذاك؟ وهل القول بأن هذا الإطلاق مقصود وهذا الإطلاق غير مقصود أمر ذوقي أو هو خاضع لموازين علمية؟ فإن كان خاضعا لموازين علمية فما هي هذه الموازين؟ وعلى أي أساس يصنف الإطلاق إلى مقصود في موضع وغير مقصود في موضع آخر؟ والجواب: إن الإطلاق له مقدمات، إذا اكتملت هذه المقدمات انعقد الإطلاق، فإذا اختلت مقدمة من مقدماته لم ينعقد هذا الإطلاق. ثم إذا انعقد الإطلاق فلا يكون كاشفا عن المراد إلا بشروط، فإذا اختل شرط من شروطه لم يكن كاشفا عن المراد. وأما مقدمات الإطلاق وشروط كشفه فهذه أمور تخصصية موكولة إلى علم أصول الفقه، ونحن نشير إجمالا إلى بعضها لا نتمكن من بيانها ببيان يناسب البحث ويناسب مجلسنا، ولكننا نشير للمتابعين من أهل العلم. فإن الإطلاق يتوقف على أن يتكلم المتكلم بلفظ موضوع لطبيعي، مثل أن يقول: أعتق رقبة، فجاء في كلامه لفظ رقبة، ولفظ رقبة موضوع لطبيعي الرقبة، أي اسم جنس، وهذا الطبيعي لم يقيد بقيد، لم يقل أعتق رقبة طويلة أو أعتق رقبة قصيرة أو أعتق رقبة مؤمنة، فجاء بلفظ موضوع للطبيعي وهو الرقبة، ولم يقيده بقيد، وهو في مقام البيان لا في مقام الإهمال والتعمية والإبهام. فيكون اكتمال هذه المقدمات موجبا لانعقاد الإطلاق. فإذا قال أعتق رقبة ولم يقيد بقيد وكان في مقام البيان، قلنا إذن مطلوبه عتق مطلق الرقبة الصادق على الصغيرة والكبيرة، على المؤمنة والكافرة. ثم إن هذا الإطلاق لا يكون حجة في باب البيانات الشرعية إلا إذا لم يوجد مقيد منفصل فإذا وجد مقيد منفصل فجاء دليل آخر فقال إن الرقبة التي طلبت منك عتقها لا أريد مطلق الرقبة وإنما أريد خصوص الرقبة المؤمنة. هذا القيد لا يمنع من انعقاد الإطلاق لأنه قيد منفصل للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء حتى يسكت، فإذا سكت كان لكلامه دلالة وظهور، ثم هل لهذا الظهور كشف عن مراده أو ليس له كشف عن مراده، هل هو حجة في مقام التعرف على مقصوده أو ليس حجة، كونه حجة مشروط بأن لا يأتي مقيد منفصل يبين المراد بهذا الإطلاق. فإذا لم يأتي المقيد المنفصل قلنا إذن هذا الإطلاق مقصود. فالإطلاق إذن متى يكون مقصودا؟ إذا تحقق أصل الإطلاق، وإلا فلا نقش قبل العرش. إذا تحقق أصل الإطلاق بتمامية المقدمات الثلاث وتحققت حجيته بأن لا يكون هناك مقيد منفصل، معنى حجية الإطلاق أن الإطلاق كاشف عن أن المتكلم مريد لما قال، وهذا معنى أن الإطلاق مقصود. فإذا يكون الإطلاق مقصودا بتمامية مقدمات الحكمة وبعدم مجيء المقيد المنفصل. وإذا قلنا هذا الإطلاق غير مقصود، فتارة نقصد أنه لم ينعقد إطلاق باختلال مقدمة من مقدمات الحكمة التي باختلال واحدة منها ينخرم أصل الإطلاق، يعني لا ينعقد إطلاق، كما إذا وجد مقيد متصل، سواء كان هذا المقيد المتصل مقيدا لفظيا مثل أن يقول أعتق رقبة مؤمنة، أو يكون مقيدا لبيا مثل أن يقول الأب لولده أكرم جيراني، ويعلم الولد أن الأب لا يريد إكرام الجار المعادي له مثلا، فهذا مقيد لبي غير لفظي، لم يتلفظ بلفظي إلا عدوي مثلا، لكن هذا معلوم بحسب اللب. فإذا كان الكلام مشتملا على قيد متصل لفظيا كان أو لبيا، فإن هذا القيد المتصل يمنع من انعقاد الإطلاق، فيقال فنقول هذا إطلاق غير مقصود، أي إنه لم ينعقد إطلاق. وهذا التعبير فيه توسع وتسامح، والغرض والداعي إلى هذا التسامح هو أن هذه البحوث بحوث علمية تحليلية بحسب ما توصل إليه علم الأصول عند الشيعة الإمامية أنار الله برهانهم، وحيث إننا في هذه البحوث العقدية نريد توجيه الخطاب إما يعني بنحو يفهم هذا البيان غير الشيعة المتخصصين، فنحن نجتنب البحوث الدقيقة والتفصيلات الدقيقة من أجل إيصال الفكرة بصورة أقرب أو أكثر أنسا بالنسبة للسامع. على أي حال، فإذا إذا كان في الكلام قرينة متصلة فإنها تمنع من انعقاد الإطلاق. فهذا مورد نقول فيه إن هذا الإطلاق غير مقصود. وقد يكون الإطلاق منعقدا ولكن يوجد مقيد منفصل ونقول إن هذا الإطلاق غير مقصود لأجل أن المقيد المنفصل وإن لم يمنع من انعقاد الإطلاق إلا أنه مانع من حجيته. هذا ما نتمكن من بيان هذه المسألة العلمية به، ونكتفي بهذا المقدار، لأن التوضيح أكثر من هذا يخرجنا عن البحوث العقدية إلى بحث في أصول الفقه، فنحن نكتفي بهذا المقدار ونرجع إلى توضيح وجود إطلاقات غير مقصودة في القرآن الكريم. يعني سواء فهم السامع هذه البحوث المرتبطة بأصول الفقه أو لم يفهمها، فإنه يفهم أن بعض الإطلاقات غير مقصودة، والقرآن الكريم فيه كثير من الإطلاقات غير المقصودة، ونحن أشرنا إلى بعضها ونشير إلى بعض آخر منها. نشير أولا إلى إطلاق مقصود كقوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فهذا عموم، الناس عام، الناس اسم جمع محلى بالألف واللام، فهو عام، وهذا العموم مقصود، لا يتخلف أحد، لا يجمع في ذلك اليوم. فمثل هذا إطلاق مقصود أو عموم مقصود. وأما الإطلاقات غير المقصودة فمثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن الإطلاق هنا غير مقصود، لم لوجود مقيد متصل، لا يجب الحج على كل الناس، بل يجب على فريق خاص منهم، وهو من استطاع إليه سبيلا. لكن الإطلاق هنا لم ينعقد لوجود المقيد المتصل، فإن قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا متصل بقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت، فلم ينعقد إطلاق من أصل. ومن الإطلاق غير المقصود قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فإن هذا لا يراد به الإصلاح المطلوب، لا يراد به الإصلاح حتى بين النبيين أو بين الصديقين. هل الإصلاح بين النبيين والصديقين أو بين المعصومين مطلوب؟ كلا، وإنما المطلوب هو الإصلاح بين المتخاصمين. فهذا إطلاق غير مقصود. الآية قالت: أو إصلاح بين الناس، ولكن لا يراد الإصلاح بين عموم الناس، بل الإصلاح بين فريق خاص من الناس وهم المتخاصمون. والإطلاق هنا لا ينعقد لم لوجود قرينة متصلة، وهي مناسبة الحكم والموضوع، فإن الإصلاح لا يكون إلا بين المتخاصمين، وأما المتصالحان فالإصلاح بينهما تحصيل للحاصل. ومن الإطلاقات غير المقصودة قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فهل المقصود أن المنافقين يراؤون جميع الناس أو يراؤون فئة خاصة من الناس؟ لا يراؤون جميع الناس، لا يراؤون المنافقين منهم، فإنهم إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا إننا معكم، إنما نحن مستهزئون. فإذا هم يراؤون بعض الناس، لا يراؤون كل الناس، يراؤون المسلمين. ومع ذلك فالآية قالت يراؤون الناس، والمقصود البعض. هذه أيضا لا إطلاق فيها لوجود قرينة متصلة وهي مناسبة الحكم والموضوع، فإن المراءات موردها من يرى هذا الفعل حسنا، من يرى الصلاة حسنة. أما المنافق الذي لا يرى الصلاة حسنة أو الكافر فإنه لا معنى لمراءاته. ومن الآيات التي لا يراد إطلاقها قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فإن الآية وإن جاءت بلفظ الناس إلا أنه لا يقصد يحسدون جميع الناس. هل يحسدون المبتلى؟ هل يحسدون المريض على مرضه؟ يحسدون الفقير على فقره؟ إنما يحسد ذو النعم. هذا أيضا لا ينعقد فيه إطلاق، لم لوجود قرينة متصلة على التقييد وأن المقصود بعض الناس، والقرينة هي مناسبة الحكم والموضوع، فإن الذي يحسد هو صاحب النعمة، وأما المبتلى فلا يحسد. ومن الآيات التي إطلاقها غير مقصود قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل جميع الناس قالوا لهذا المخوف؟ لعل الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام حيث جاءه بعض المنافقين فقال إن الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم. على أي حال هذا المخوف لم يأتي إليه جميع الناس، لكي نوضح الأمر أكثر، فإنه نفسه من الناس، فلم يقل له كل الناس إن الناس قد جمعوا لكم. كما إن المخوف المثبط المعوق لا يريد إن جميع الناس قد جمعوا لكم، فإن من الناس المخوف والمثبط، ومن الناس المثبط وهو يتظاهر بأنه معهم، فكيف يقول إن الناس أي جميع الناس قد جمعوا لكم؟ هو يريد أن يقول أنا منك وأنا معك، ولكن عدونا الكافر قد جمع جيشا لا قبل لنا به فنترك القتال، هكذا يتظاهر. فإذا لا يريد إن جميع الناس قد جمعوا لكم، بل المقصود في الآية الذين قال لهم بعض الناس وهم المثبطون والمعوقون، إن بعض الناس وهم الأعداء والخصوم المقاتلون قد جمعوا لكم فاخشوهم. ومن الآيات التي إطلاقها غير مقصود قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فهل المتقون هم العافون عن جميع الناس حتى الأنبياء والصديقين، أو العافون عن المسيء من الناس؟ ما من شك أن هذا الإطلاق غير مقصود، بل المقصود العافين عن فئة من الناس، فالمراد هو المقيد. والقرينة على التقييد هي مناسبة الحكم والموضوع، فإن العفو موضوعه ومورده الإساءة. وأما إذا أحسن إليك أحد تقول أنا عفوت عنك، لا محل لهذا العفو. ومن الإطلاقات غير المقصودة قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس، هل الآية تنهى عن بخس جميع الناس أو عن بخس ذوي الحقوق خاصة؟ ما من شك أن المقصود ولا تبخسوا ذوي الحقوق، فإن من لا حق له لا بخس له. فبقرينة المناسبة بين الحكم والموضوع يعلم أن المقصود فريق خاص من الناس. ومن الإطلاقات غير المقصودة قوله تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس. سحروا أعين الناس، هل المقصود كل الناس أو المقصود فريق خاص من الناس؟ ما هي القرينة على ذلك؟ نعم، من لم يحضر يمكن أن يسحر. ها هنا قرينة مناسبة الحكم والموضوع لا تجدي، ولكننا نعلم يقينا أن غير الحاضرين غير مقصودين، فتوجد قرينة عقلية لا مناسبة الحكم والموضوع. في الموارد السابقة كانت القرينة مناسبة الحكم والموضوع، الصفح، العفو، الإصلاح يقتضي موردا خاصا، يقتضي فريقا خاصا. فنفس الحكم الوارد في الآيات السابقة هو بنفسه، أي مناسبته للموضوع، هي القرينة على التقييد. أما هنا فتوجد قرينة عقلية على التقييد. لا تبخسوا حتى من لم يكن له حق، أو البخس خاص بمن له حق؟ إذا كان له حق، حتى يتصور البخس لابد أن يفرض أن له حقا. فإذا المقصود فريق خاص، أي إنسان تعاملت معه سيكون له حق بمقتضى المعاملة، فلا تبخسه حقه لأنك فرضت له حقا بالمعاملة. فالمقصود فريق خاص من الناس وليس كل الناس. ومن الإطلاقات غير المقصودة قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هل هذه الدم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هل هذه الأربع هي المحرمات في الشرع فقط؟ هل يجوز أكل لحم الكلاب؟ هل يجوز أكل لحم القطط؟ هل يجوز مثلا شرب النجاسات؟ فإذا هذا الإطلاق غير مقصود، ولكن هذا الإطلاق لا يوجد مقيد عقلي له. العقل يجوز أن الشرع لم يحرم إلا هذه الأربعة. بالنسبة للأطعمة يوجد مقيد عقلي له في غير الأطعمة، فإنك إذا نظرت إلى هذه الآية من حيث إنها قصرت ما حرم الله في هذه الأربعة، العقل يقول هذا محال، لأن قتل النبيين حرام بحكم العقل وإن لم يرد به شرع، الظلم حرام بحكم العقل وإن لم ترد آية أو رواية تدلنا على حرمة الظلم. فإذا الله سبحانه حرم غير هذه الأربعة بحكم العقل، هذا في غير الأطعمة والأشربة. وأما في الأطعمة والأشربة فإن العقل يجوز أن الشرع لم يحرم إلا هذه الأربعة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، العقل يقول جائز، لا يقيد هذا الإطلاق، ولكن توجد مقيدات شرعية منفصلة، لا يوجد مقيد متصل هنا، توجد مقيدات منفصلة. طبعا هناك بحث أعمق من هذا نشير إليه، وهو أن المقيدات المنفصلة إذا كانت كثيرة جدا بحيث لو التزمنا بإطلاق الآية لكانت الآية خاصة للفرد النادر بأقل الأفراد، ولزم خروج الأكثر فخروج الأكثر مستهجن، فلا بد أن نحمل الآية على أن المقصود مقيد وأن إطلاقها غير مقصود. يقولون لتوضيح أن إخراج الأكثر مستهجن، لو أن رجلا جاء بقدر عظيم إلى بائع تمر فقال: أريد أن أشتري منك تمرتين تضعهما في هذا القدر، واشترى التمرتين ووضعهما في القدر وذهب إلى بيته، كلما مر على أحد سأله: ما الذي اشتريت؟ قال: اشتريت تمرتين. لماذا تحمل هذا القدر العظيم على رأسك؟ قال: لأني احتجته في نقل ما اشتريت وهو التمرتان. لضحك الناس منه. إذا كنت تريد حمل تمرتين فلا تحتاج إلى قدر عظيم، يكفيك وضع التمرتين في جيبك أو في يدك. اللفظ الواسع الدلالة إذا كان المقصود به أفراد قليلة مثل القدر العظيم الذي يراد به أن يحمل فيه تمرتان،
لأن اللفظ كالقالب بالنسبة للمعنى، فلو أن المقصود هو بيان كل ما حرم الله ثم يقول إنما حرم هذه الأربعة وبعد ذلك يستثني ويقول إلا الخمر، إلا الزنا، إلا الكذب، إلا كذا، ثم يذكر المحرمات في الشرع وهي كثيرة. فإذا قارنا بين ما حرم في هذا النص الشرعي وما حرم في النصوص المنفصلة لوجدنا أن أكثر المحرمات لم تذكر في هذا النص، فكيف يقول لم أحرم إلا هذه الأربعة، فنفى تحريم غيرها، وهذا تعبير واسع، نفي تحريم غير الأربعة تعبير واسع والمقصود به ضيق. على أي حال هذا أيضا بحث يترك إلى موضعه. ومن الإطلاقات غير المقصودة في القرآن الكريم قوله تعالى فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هل الذي على الرسول هو البلاغ فقط؟ ليس عليه أن يصلي؟ ليس عليه أن يحكم بين الناس بالقسط؟ فقط يبلغ الرسالة وهذا هو الذي عليه؟ كلا، بل يجب عليه أمور أخرى، يجب عليه الحج والزكاة والصلاة والجهاد والحكم بين الناس بالقسط وغير ذلك، إقامة حدود الله. فهذا إطلاق غير مقصود. ومن الإطلاقات غير المقصودة قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، فإن هذا إطلاق غير مقصود. لو وجد أصم وأمرته بالإشارة أو دعوته يستجيب أو لا يستجيب؟ إذن كيف قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون؟ هذا إطلاق غير مقصود. ومن الإطلاقات غير المقصودة الآيات التي دلت على حصر الإنذار في من يخشى ربه أو في من يتبع الذكر، كقوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فهل النبي صلى الله عليه وآله أو سائر الأنبياء لا ينذرون إلا هذا الفريق خاصة أو ينذرون غيرهم؟ ينذر الجميع. إذن هذا الحصر المقصود به إنما تنذر إنذارا نافعا، المقصود به مقيد، إطلاقه غير مقصود. ومن الإطلاقات غير المقصودة قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإنه يمكن أن يكون غير العالم ممن يخشى الله سبحانه. نعم، إنما يخشى الله خشية عظيمة مثلا، نحن لا نريد أن نفترض قيودا، ولكن خشية خاصة العلماء، فإنهم يخشون الله أكثر من خشية غيرهم، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ومن الإطلاقات غير المقصودة قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. لو كان هذا الإطلاق مقصودا فأي موضع بعد هذا لطلب التقوى والإيمان؟ أنت حددت الحياة الدنيا في اللعب واللهو، لا أتمكن من الإيمان، لأني إذا تمكنت من الإيمان هل الإيمان من اللعب واللهو؟ فإذا كانت الدنيا للعب واللهو خاصة ولا يمكن غيرهما، فطلب غير اللعب واللهو من الإيمان والتقوى من طلب ما لا يطاق، طلب غير المقدور. هذه بعض الآيات التي لها إطلاق غير مقصود أو ليس لها إطلاق. للحديث صلة، العلماء تحدثوا عن مسألة تصدي من ليس أهلا للاستدلال للاستدلال، وتصدي من ليس قادرا على الاستنباط للاستنباط، وقالوا إن الذي لا يقدر على الاستنباط يأتي إلى الآيات الخاصة فيستدل بها على أمر عام. والشيخ الأنصاري رحمه الله مع حرصه الشديد لشدة تقواه على عدم التعريض بأحد، إلا أنه في هذه المسألة عرض بالبعض في كتاب الرسائل، عرض بمن لا يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية، بمن لا يعرف قواعد الاستدلال فيأتي إلى النصوص الشرعية العامة التي عمومها غير مقصود، أو المطلقة التي إطلاقها غير مقصود، أو المجملة فيتمسك بها متوهما أنه مستند إلى حجة شرعية، وليس ذلك كذلك، بل هو متطفل على ما ليس له. والعرب يقولون ليس هذا بعشك فادرجي، والقوم الذين يستدلون بالآيات التي إطلاقاتها غير مقصودة أصل مصيبتهم وسبب فتنتهم ومدخل الزلل في صنيعهم هو أنهم ليسوا من أهل الاستنباط، لا يحسنون التعامل مع النصوص الشرعية، ولا يعرفون قواعد الاستدلال بها، فيأتون إلى هذه النصوص التي يظنون أنها مطلقة فيتمسكون بها، وهم بذلك نظير من يأتي إلى المسلمين فيقول لهم إن رسولكم شر بحكم القرآن الذي تؤمنون به، لأن القرآن قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ورسولكم ممن خلق، وهم غافلون عن أن مناسبة الحكم والموضوع التي بيناها مرارا تقيد المقصود بمن خلق، وأن المقصود هو من فيه شر ممن خلق لا كل من خلق، فإن الاستعاذة هذا الحكم يناسب من كان فيه شر خاصة، لا يناسب كل من خلق وإن لم يكن فيه شر.
والحمد لله أولا وآخرا.